Şema bu avru ruhu kadişu hadaluhu şariru amin. Ahla ve sahla fikun bi kniset Mar Gabriel bi hada liqa الروحي السنوي المبارك. واليوم موضوعنا بعد 7 سنين كنا بلشنا مع مريم العذراء، اليوم نصل إلى المرأة في سفر الأمثال. سفر الأمثال من الأسفار الحكمية في العهد القديم. في العهد القديم في أسفار خاصة بالشريعة، قوانين وصايا، في أسفار نبوية الأنبياء إشعياء وإرميا، وفي أسفار حكمية منها سفر الأمثال. أمثال مثل اسمه للسفر، يعني فيه حكم أمثال، أغلبها منسوب إلى سليمان الحكيم، الملك سليمان ابنه لداود في العهد القديم. طبعا موضوع المرأة موضوع طاغي في سفر الأمثال. ليش؟ لأنه المرأة لديها رابط مع الحكمة، في رابط بين المرأة والحكمة، والحكمة مثل ما حكينا عنها قبل شوي بالقداس، إذا هي طريقة تصرف بعقل بفطنة من أجل حياة أفضل. منشوف في رابط بين المرأة والحكمة كتير حلو، منلاقيه بالعهد القديم ببداية سفر الخروج. قبل ما نوصل لسفر الأمثال، بسفر الخروج بالفصل الأول بيحكي لنا أنه بمصر كان شعب إسرائيل قاعد بمصر، وملك مصر الفرعون أراد أن يقضي على هذا الشعب، بده يقتلهم. فشو اختار أنه يعمل؟ بعث وراء 2 من المولدات أو بسموهم القابلات، يلي كانوا عم بيولدوا أولاد العبرانيين، وبيقول لهم بكون تقتلوا أولاد العبرانيين، كل ما تجي مرة لتولد أنتوا عم تولدوها، إذا كانت بنت تتركوها، ولكن إذا كان صبي تقتلوه. القابلات نسميهم بالفرنسي ساج فام، ساج فام يعني المرأة الحكيمة، المرأة الحكيمة. وشوفوا كيف رح ترتبط الحكمة هون. ولكن القابلتان بيقلنا كانتا تخافان الله ولم تنفذا أمر فرعون، يعني كانوا هالاثنين القابلتان تخافان الله ولا تخافان فرعون. فرعون الملك الأرض اللي بيخوف ما كان يخوفهم، ولكن كانت تخافان الله فاستحيتا الأولاد، يعني كل ما كان يولد ولد ما كانوا يقتلوا طبعا. ليش؟ لأنه بيخافوا الله. هذا كنا عم نحكي عنه في القداس لما قلنا لما يكون في عنا نظرتين، نظرة بشرية ونظرة إلهية، نحن لازم نمشي على النظرة الإلهية للأمور في العالم. إذا كان فرعون عم يأمرنا بيقول لازم تقتله، وربنا بيقول لا، القتل حرام، لازم نلحق شريعة ربنا. فإذن هاتان القابلتان اللي كانت بيخافوا الله، ومعنى الخوف هون مش معناته أنه كانوا بيخافوا الله، يعني بيخافوا الله يزعل منهم أو يغضب منهم أو عندهم لازم يقدموا له قرابين وتقديمات يرضوا ويسترضوا، طبعا مش هذا مفهوم الخوف، ولكن هو مفهوم التقوى في القلب. الإنسان الذي يصير في خوف الله يعني بيعرف أنه الله شايفه ولا يرتكب الخطأ في حياته، ده ما يزعل ربنا، هذا هو يعني بيخاف يزعل ربنا إذا بدكم. فإذن هاتان القابلتان خافتا الله وما عملوا مثل ما أمرهم ملك مصر. فسمع ملك مصر بيبعت وراهم بيقول لهم عم بسمع أنه ما عم تنفذوا الشيء اللي طلبته منكم. بيقولوا له شو بدنا نعمل؟ نساء العبرانيات قوية كتير، عم بيولدوا قبل ما نوصل نحنا، مش عم بيطلبونا، عم بيولدوا لحالهم قبل ما نوصل نحنا، مش عم نقدر نعمل لهم شيء. فبتلاحظوا كيف هنا المرأتان تمتعتا بالحكمة، هول الساج فام القابلتان، وقدروا يخلصوا أولاد العبرانيين. بنفس السياق نرجع نشوف كمان أخته لموسى كيف كمان تصرفت بحكمة لما ولد موسى. بقول لما ولد موسى كمان كان في خطر، انه يقتلوا لانه ابن عبرانيين، فحطته بسلة قش وحطته بالنهر وتبعته الى ان وصل الى يدي بنت فرعون. ولما اخذته بنت فرعون هي راحت لعندها قالت له هيدا الولد اذا بدك حدا يهتم فيه يرضعه الى اخره انا بعرف حدا، قالت له اجيبي لي، وجابت امه لموسى، جابت له اياه لبنته لفرعون، وصارت امه لموسى ترضعه وتهتم فيه لهذا الصبي. كمان تصرف بحكمه، اذا المراه والحكمه ساج فام مرتبطين ببعض، وخصوصا اذا بنعرف نحن انه كلمه حكمه بكل اللغات من العبراني لليوناني للسرياني هي كلمه مؤنثه لغويا اذا نحكي، فالحكمه مؤنثه في كل اللغات. لماذا إذن تجسد المرأة الحكمة؟ وما هو أنواع النساء يلي منشوفهم في سفر الأمثال؟ بين إيديكم في النصوص يلي رح نستخدمها بالمحاضرة، يعني موجودة على الشاشات وموجودة أيضا بين إيديكم، في حدا يتابع بالورق وفي تابع على الشاشة. رح ناخد مقاطع من سفر الأمثال بتحكي عن المرأة ونجرب نشوف شو موقف المرأة في سفر الأمثال. من الفصل الثاني رح نشوف مقارنة بين المرأة الأجنبية والشرير الكذاب. نقرأ بسفر الأمثال من الفصل الثاني، بقول فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك، فإذا العقل أو الحكمة بده يساعدك لشو؟ لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، فإذا العقل والفهم بده يخلصنا من إنسان شرير وكذاب. ومن ماذا أيضا؟ لإنقاذك، وشوف المقابلة، إنقاذك من الإنسان الشرير الكذاب، ولإنقاذك أيضا في نوع من مقارنة من المرأة الأجنبية من الغريبة المتملقة بكلامها التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت، يعني يؤدي إلى الموت، وسبلها إلى الأخيلة، إلى عالم الأرواح والأشباح. يعني المرأة الغريبة الأجنبية بتوديك بداهية بتدهورك، ما نفهم مين هي المرأة الأجنبية. كل من دخل إليها لا يرجع ولا يبلغون سبل الحياة. فإذا عندنا مقارنة بين شرير كذاب ومرأة أجنبية، يلي هالمرأة الأجنبية الغريبة المتملقة بكلامها تقود إلى الهلاك إلى الموت. فإذا أول شغلة بننتبه لها هالارتباط بين المرأة الأجنبية يلي بعد ما عرفنا مين هي شو المقصود فيها تحديدا، والكذب، في شيء له علاقة بالكلام بالكذب بالتملق، عم بيحذر منه بسفر الأمثال، عم بيقولنا هاي المرأة الأجنبية الغريبة انتبه منها، عم بيقول الحكيم انتبه منها، كلامها معسول ممكن يغرك ممكن يشدك. مين هي هاي بعد ما عرفنا؟ رح نكمل تنشوف مين معقول نفهم من سفر الأمثال. بناخذ من الفصل الخامس، بيقول وهون عندنا مقارنة بين الزوجة والمرأة الأجنبية، بيقول لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا. كمان شفتان تبع المرأة حكي، نرجع لموضوع الحكي، وحنكها أنعم من الزيت لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين كالعلقم. كمان النهاية هناك شفنا الموت، النهاية بتكمل معها بتوصل للموت. حادة كسيف ذي حدين قدماها تنحدران إلى الموت، رجعنا لموضوع الموت. خطواتها تتمسك بالهاوية، أبعد طريقك عنها، عم بيحكي مع الشاب عم بيقول له أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها. ليش؟ لئلا تنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك فتقول أحسن ما تندم بعدين. عم بيقول الشاب انتبه منه أحسن ما تندم بعدين وتقول كيف أني أبغضت الأدب ورذل قلبي التوبيخ ولم أسمع لصوت مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمية. وهون بيقول له رجع لعندك لبيتك لمرتك اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك. اشرب من جبك من بئرك من عندك من بيتك ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. انبسط باللي عندك. فلماذا تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. ربنا شايف كل طريق الإنسان وهو بيوزن كل سبل الإنسان. فإذن عم بيقول اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك. بالعصر القديم بأيام اللي عم بيكتب فيه سفر الأمثال كانت الشعوب كتير منها عايشة بالصحراء وكانت المي قليلة. فكان يلي بيروح بيسرق مي من بير جاره كانت مشكلة كبيرة. يعني عم ياخد منه عم يسلبه مصدر للحياة. هلا كمان نحن بأيامنا هون كمان المي غالية ومقطوعة وكمان بياخد مي بيسرق من عند جاره مي كمان بصير عليه أكبر مشكل. بس عنا بالعطشانة كمان كمان ناقصة كتير المي عطشانة. بقى يلي بيروح بياخد مي من عند الجار هيدا تعد جريمة. فبيقول له وهون السياق واضح انه ما تروح تاخد مي من عند جارك ولكن مي من جبك من بئرك. افرح بامرأة شبابك. يعني ما بيحق لك تروح تاخد زوجة رجل آخر. فرح باللي عندك. يعني مشروع ربنا للإنسان أن يفرح الزوج بزوجته يكون سعادته مع زوجته وليست خارجة. وهذا تطور كتير مهم بسفر الأمثال لما وصل شعب إسرائيل إلى هذه الحكمة أنه على الإنسان أن يفرح بامرأة شبابه بزوجته الوحدة. لأنه على مدى تاريخ ما كان دائما في امرأة وحدة كان في تعدد زوجات. ذكر إبراهيم ويعقوب وكذا كانوا ياخذوا أكثر من زوجة. ولكن سليمان أعداد وأعداد. وبالتالي لما توصل الحكمة تقول افرح بامرأة شبابك يعني هيدا بعد تأمل طويل عم قلك الحكيم عم بيقول عم قلك افرح باللي عندك كل شيء برا وهم سراب. افرح بامرأة شبابك بمرتك. على المستوى الرمزي هون بقى لازم نعرف شو قصده سليمان بالمرأة الأجنبية والزوجة. بقول افرح بمرتك وما تفرح بالغريب الأجنبية المتملقة وبتشدك والشفتها تقطران عسلا. طبعا سليمان عايش ببيئة حيث الشعب ممكن أن ينغر بالحكمة الآتية من الخارج إما من عند الأشوريين البابليين إما من عند المصريين إما فيما بعد عند اليونانيين. فممكن شريعة الرب تعلم شيء ولكن الشعوب الأخرى عندها مبادئ أخرى ونظرة أخرى للحياة وحكمة أخرى غريبة أجنبية عنه ممكن الإنسان أنه ينشد لها. مشان هيك كان عم يربط دائما هذه المرأة الأجنبية بالكلام المتملق المعقول يجذب. فممكن الإنسان يترك شريعة الرب اللي هي هون ممثلة بالزوجة ويروح يلحق الغريب الأجنبي. يعني إذا ما نسقطها اليوم على الواقع الإنجيل يعلمنا شيء بيجي واحد تاني بيحكي لنا كلام تاني حلو بشدنا ببعدنا عن ربنا وكلامه حلو ومنطقي وحكمة مثل هذه المرأة. ولا نشوف صفاتها لهذه المرأة شفتاها تخطران مثل ما قلنا عسلا وحنك وأنعم من الزيت. يعني كلامها كتير حلو ومعسول وبتشد وبتبعد شاطرة كيف تبعد الإنسان. فإذن حتى في الواقع اليوم كثير من الأمور خصوصا مع الشبيبة نلاحظها مع الشبيبة كيف ممكن أنه الديسكور أو الخطاب يلي بيسمعوه خارج البيت بالمجتمع بين أصدقائهم إلى آخرهم، أن يكون كتير حلو على دينتهم ويحبوه ويقولوا إيه نحن مننبسط هيك، منحب نعيش هيك، نلحق هاي الطريق. بينما هذه الطريق مثل ما قلنا إذا لحقت عم بقول سفر الأمثال تقودك إلى الهاوية إلى الموت. ربنا طرقه طرق الإنسان كلها أمام عيني الرب، وبيقول وصلنا لعند طرقك ولا وهو يزن كل سبله. طيب، فإذا خيار بين طريق الحياة وطريق الموت. نجي إلى الفصل السادس، ومنشوف هون بقى مش الزوجة ولكن الأم، الأم اللي بدها تشده لهذا الشاب من قدام المرأة الأجنبية أو الزانية، وسميها فقط زانية. بقول يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك. إذن دور الأم في ضبط ابنه، فإنه تمسكه وتخليه عن شريعة ربنا. بقول هذه الوصايا اربطها، وشوفوا هون الكلام يلي رح نقرأ بهذا الفصل ما فيه أي إشارة إثباتكم إلى الدين إلى الله، هذا كلام حكمة عام، ولكن باطنه باطن الكلام فيه مفهوم الصراع بين مثل ما قلنا شريعة الله من جهة وحكمة العالم من جهة تانية. أي واحد بده يقدر يتملك قلب الإنسان. يقول يا ابني احفظ فزن وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. إذن الشريعة والوصية نور، هي بتمشيك على طريق الحياة، لحفظك من المرأة الشريرة، من ملق لسان الأجنبية. رجعنا هلا فهمنا بقى مين المقصود بالمرأة الشريرة الأجنبية. فإذن الحكمة اللي عم تجينا من العالم، لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ إنسان شوفوا شو حلو الصورة، نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه، بدك تحط نار بحضنك ولا تحترق، أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه، هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئا. فبتشوفوا كيف أنه إذن مجددا المرأة الأجنبية هون الزانية، فإذن عم يحذر من الزانية، ومثل عم نقول بدون أي دليل ديني، بمعنى بالمنطق البشري حتى أن تذهب وراء الزانية بيكون عاقبته هلاك نفسك. نجي إلى الفصل السابع، المرأة الأخت. هالمرة شفنا الزوجة، شفنا الأم، هلأ بنشوف الأخت. فإذن الحكمة الممثلة بالزوجة بالأم وهون بالأخت. قل للحكمة أنت أختي. الحكمة، فإذن الحكمة اللي عم تخذها أنت من كلمة الله وليس حكمة العالم. قل للحكمة أنت أختي وادعو الفهم ذا قرابة، خلي يكون الفهم قريبك، لتحفظك من المرأة الأجنبية من الغريبة المليقة بكلامها. رجعنا إلى الأجنبية. لأني من قوة بيتي ومن وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. بيقول يا حرام هذاك الجاهل، الولد الجاهل عديم الفهم، كيف رح ينغر بهاي الأجنبية. عم بيقول عابرا، هذا الشخص شفته عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها، في العشاء، في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة، هاي الأجنبية عم نحكي عنها الزانية، استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة تعمل صوت تحكي كثير، وهي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها، ما بتقعد بالبيت، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع، وعند كل زاوية تكمن. فأمسكته وقبلته إلى آخره، أغوته بكثرة فنونها بملث شفتيها، يعني بتملق شفتيها بالحكي، طوحته. ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء، اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها هنا الآية الحلوة طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء. كثير عالم يفتخروا إحنا قوية ما بهمنا شيء، منمشي يعني منروح ومنجي وما منتأثر، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت. فإذن هون عندنا المثلث ثلاث شخصيات عم نشوفهم، شفنا المرأة الأجنبية، شفنا الأخت اللي هي الحكمة، وشفنا هذا الشاب قال عنه عديم الفهم الغلام الجاهل رايح مثل التور على الدبح. الأخت هي التي تحفظ من المرأة الأجنبية، الأجنبية بتودي على الموت، إذا حفظتنا منها إذن بتودينا للحياة. إذن أمام الإنسان هذا الشخص خيار، أو بتاخد الأجنبية اللي بتوديك للموت، أو بتاخد الحكمة تاخدها كأخت وبتتصرف بحكمة بالحياة فتنقذك من الموت. شفنا كيف أيضا بهذا المقطع مرة تانية الكلام كتير مهم، تركيز على موضوع الكلام، هذه المرأة تغوي بكلامها وليس بجمالها. فإذن الموضوع هو موضوع مشروع وحقيقة، هل نحن نتبع الله وشريعة الله وكلام الله، أو نتبع كلام متملق من العالم يغوي يشدنا اللي يبعدنا عن الله؟ كيف نحن مننقي بين هذا النزاع، هيدا عم تشدنا لهون وهي عم تشدنا لهون؟ يجب علينا أن نتخذ الحكمة لنختار الخيار الصحيح. فإذن الشاب الذي ليس لديه الحكمة أو الفهم ما عنده وجهة بالحياة، ما عنده هدف بالحياة، وإذا هو ما عنده طريق وهدف تجي هالغريبة وبتاخده بتودي محل ما هي بدها، بتعطيه طريق وبتعطيه وجهة بتوجهه إلى المحل الخطأ، إلى هلاكه، إلى موته. بعلم العسكر عندما بيكون في حقل من الألغام، بيزرعوا حقل من الألغام، شو بيعملوا؟ بحطوا ألغام بطريقة مرات عشوائية ما حدا يقدر يحذر وين الألغام موجودة. لما واحد يقطع بحقل الألغام يتفاجأ باللغم ويطلع فيه اللغم. فإذا أنت قاطع بحقل الألغام المفروض تكون ذكي وتقول بدل ما تحذر وين في ألغام، طبعا إذا ما معك شيء تعرف وين هن الألغام، الأفضل أنك ما تقطع بالحقل أصلا، مش تمشي بالحقل تقول أنا ذكي بنتبه بعرف وين تشوف بنتبه لهم، ما هن محطوطين لما تنتبه لهم. فما حدا يعتبر حاله أذكى ويروح بهذا الحقل الألغام يطلع فيه. فإذن إحدى وسائل الحكمة في هذا إثباتكم المجال أنك أنت تهرب من الموضوع، تتجنب الموضوع أصلا، تتجنب مصدر الألغام. إذا كان بعرف أنا عندي مصدر للخطية في هذا المكان، أعرف أنه أصلا ما روح عليه، اتجنبه لما أوصل إلى الخطية اللي راح تكون هي النتيجة الطبيعية. فإذن بالحكمة هون الهروب، مثل ما أقوله الهروب نص المرجلة، هون الهروب هو نوع من انتصار على الخطية وليس انهزام أمام الخطية. فإذن هذه الأشكال اللي شفناها المختلفة للمرأة الزانية الغريبة الأجنبية، الأمور السلبية يلي شفنا أنه يلي واحد بيقرأ سفر الأمثال بيفهم أنه المقصود فيها هي الحكمة الأجنبية وليس المرأة بشكل عام أنه هي شيء سلبي. يلي بيقرأ بشكل سطحي وما بينتبه على المعاني ممكن يفكر أنه ليش سفر الأمثال، ليش الحكمة هن عم بيحكوا بالسوء على المرأة. لا، سفر الحكمة عم بيميز بين المرأة الحكيمة، الأخت، الأم، الزوجة، وبين المرأة الأجنبية الغريبة الزانية يلي تمثل الحكمة الأجنبية. وكل شيء في العالم عم بيشدنا بكلامه بنسبة تكون الرغبات اللي عم بيجرب يصيرها فينا لكي نبتعد عن طريق الرغبة. نجي هلأ إلى المرأة الفاضلة. مثلا أبي الهديك عندنا المرأة الفاضلة يلي نقرأ عنا بآخر فصل من سفر الأمثال، فصل 31، يعني بتكون قمة السفر هي في الحديث عن المرأة الفاضلة. بهذا الفصل 31 مقسوم لقسمين، عنا أول 9 آيات من 1-9 أم الملك تتحدث مع ابنها لتنصحه أن يحذر من شيئين، يحذر من النساء ويحذر من الخمرة. وبالقسم الثاني من هذا الفصل راح تحكي له وراح تحضره إذا بدكم كيف يختار الزوجة المرأة الفاضلة زوجة له، أي وحدة ينقيها. إذن بالقسم الأول عم بتحذره من كثرة النساء وبتقول له لا تعطي حيلك للنساء ولا تروقك لمهلكات الملوك، وبترجع لما تحذره من الخمرة مثل ما قلنا بتقول له ليس للملوك، يا لموئيل اللي هو اسم الملك ابنه، ليس للملوك أن يشربوا الخمر ولا لعظماء المسكر. فإذن التحذير مزدوج، تحذره أولا من خطايا الجسد يلي تفقد الإنسان قوته الروحية والجسدية والفكرية والأدبية الأخلاقية، وبتحذره تاني شيء من الخمرة يلي بتروح له للإنسان تفكيره وتركيزه واتزانه وذكرته وضميره وكرامته. هيدي كلها الخمرة بتروحها. ومن تاني ميل كثرة النساء من ناحية الزنا، هذا الشيء اللي بيعملوه بالإنسان. فالقسم الأول تحذير. القسم اللي بيهمنا أكتر فإذن هو القسم الثاني من الآية 10-31 يلي فيه تصف الأم لابنها الملك المرأة الفاضلة. بتعرف أوكي في كتير نساء منحرفات في العالم، ولكن أيضا في ناس أوادم، في زوجات فاضلات، نساء فاضلات في الدنيا. لازم يبحث عنهم الملك ويأخذ واحدة منهم شريكة لحياته، وبتقول له لأنها ثمنها يفوق اللآلئ. يعني أنت ملك وعندك كنوز وهذا كله مشي قدام زوجة فاضلة أنت بتتزوجها أهم من كل كنوزك يا ملك. فإذن التحذير قالت له إياه ب9 آيات، أما التحذير كيف يعرف يختار زوجة حياته ب22 آية. الشيء الحلو يلي ما بيبين معنا باللغة العربية إنه إذا بنرجع للنص الأصلي المكتوب باللغة العبرية منشوف إنه هال 22 آية مكتوبين على أحرف الأبجدية، أبجد هوس حطي كلام صعف قرشت 22 حرف. يعني كل آية بتبلش، أول آية بتبلش بالألف، تاني بتبلش بالباء، تالتة بتبلش بالجيم، أبجد هوس. فإذا هي نوع من إثباتكم قصيدة أو نشيد، ولما محطوط على الأبجدية ليش بيسهل الحفظ، وإذا تحط تكتب شيء على شكل أبجدة بتسهل الحفظ. هيك الملك بيحفظ الكلمات مظبوط، بسجلهم براسه، فإذا مكتوبين بشكل شعري أبجدة تيقدر يحفظهم مظبوط. وبتحكي له فإذا عن مواصفات هذه المرأة التي يجب أن يبحث عنها. إذا بنسأل، وطبعا في استبيانات بهالمجال، نسأل عالم شو بدكن أو شو بتوصفوا الزوجة الفاضلة؟ إذا بدك نقي، إذا بدك زوجة لحياتك، شو بدك تكون مواصفاتها؟ في ناس ممكن يقولوا بدنا أم فاضلة، بفضله إذا بدكن أم صالحة، يعني دورة كأم. في ناس بفضله دورة مثلا يقول بدنا إياها مؤمنة، يعني بأحد الاستبيانات اللي صارت بلشوا هيك، أكتر عالم جاوبوا بدهم أم صالحة. اللي بعدهم قال بدهم إياها زوجة مؤمنة. اللي بعدهم قالوا بدهم إياها جذابة وعاطفية. واللي بعدهم مخلصة وأمينة. طيب نحن بهمنا نعرف ما نظرة الكتاب المقدس إلى هذه الزوجة الفاضلة، ومشان هيك رح نقرأ شوي شوي من الفصل 31 لنجرب نفهم مين هالمرأة الفاضلة. بيقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. امرأة فاضلة، عادة باللغة العربية مش دايما لما نترجم الكتاب المقدس إلى اللغة العربية اللغة ممكن تسعف في الترجمة، لأنه ممكن كلمة مكتوبة بالأصل بالعبراني أو باليوناني يكون لها أكثر من معنى، وتيجي تترجمها على العربي بدك تختار معنى واحد تحكي. فالكلمة اللي ترجمت هون إلى فاضلة تعني في اللغات الأصلية بالعبري أيضا القديرة. المرأة الفاضلة هي المرأة الأديرة. بالسرياني عندنا أثو كاشرته، وكاشرته مش عن المكشرة، كاشرته معناتها الناجحة. الأثو كاشرته الناجحة النشيطة. فإذن المرأة الفاضلة هي المرأة القوية القديرة الناجحة النشيطة. الكلمة المستخدمة إذا بدكم هون بتاعت يعني إلى رنة حربية، الامرأة القوية. وحتى بالنص نشوف بعد شوي زوجة منه بحاجة لغنيمة، هي الغنيمة، تشد حقويها بالقوة، بتقول بعد شوي بتتمة النص. فكأنه عنا إذا بدكم مثل نشيد بطولة لمديح هذه المرأة، لأن بالآخر رح يقول أما هذه المرأة فهي الممدوحة. فإذا عنا بهذا الفصل نشيد المرأة الفاضلة هو نشيد بطولة إذا بدكم لمدح المرأة الفاضلة، قديش عم بيعظم بمكانة المرأة في هذا الفصل. هذه المرأة اللي هي عطية من عند الرب، بيقول بسفر الأمثال أما المرأة العاقلة المتعقلة فهي من عند الرب، هيدي بتجي عطية من الله، هدية من الله. وهي كمان بسفر الأمثال بيقول هي تاج لبعلها لزوجها. غريغوريوس النازيانزي أحد آباء الكنيسة سنة 390 لما توفى بيه أراد أن يتكلم بموعظته على هذه المناسبة، فحكي عن علاقة بيه بأمه، واستشهد بسفر الأمثال بالفصل 31 وبيقول ما في إنسان محظوظ بالدنيا مثل بيه يلي كان عنده مثل هذه المرأة الفاضلة. بيقول ما في عطية أعظم للرجل من أن تكون لديه زوجة صالحة، والعكس صحيح، يعني إذا بدكم ما في عقوبة أقسى من أن يكون للرجال زوجة شريرة. وبقول أنا بعتقد ما في حدا إنسان كان أكثر سعادة من بيي يلي كان عنده هذه المرأة الفاضلة. بيكمل بيقول إني أعتقد إن كان أحد من أقصى الأرض ومن كل الجمهور البشري يسعى ليدبر أفضل زواج ممكن، إذا نعمل زيجة أفضل زواج ممكن، ويقيم اتحاد فاضل ومتناغم أكثر من هذا فلا يمكن أن يتحقق. وبتصور ما في زواج أنجح من الزواج يلي كان بين بيي وبين أمي. وبيقول زواج لم يكن اتحاد لجسدين ولشخصين، بل كان اتحاد للفضيلة، كان اتحاد للفضيلة. الفضيلة اتحدت بين بيي وبين أمي، وهيك كانوا اثنيناتهم يتباريان بالفضيلة. فإذن امرأة فاضلة من يجدها؟ من يجدها ما معناتها مفقودة، ما معناتها ما في منها، ولكن معناتها بدك تفتش عليها لتلاقيها موجودة ولكن نادرة، هي من الأقلية وليست من الأكثرية. الإمرأة الفاضلة هي أقلية وليست أكثرية في المجتمع، فإذا من يجدها لازم تفتش عليها، تبحث عنها، تصلي لالله يوصلك لعندها لتلاقيها. هذا كمان بالإرشاد للزواج بنقوله للمتقدمين إلى الزواج أو إلى الشبيبة لما نحكي معهم، أنه فتش ابحث لأنه منا نادر، مش أول وحدة بتلاقيها يعني وصلت، مش أول وحدة بتوقع بغرامة يعني هي الزوجة الفاضلة، يجب أن تبحث عنها. شو صفاتها؟ أول صفة بالنسبة لزوجة وإعانتها لزوجة، العناوين نحن أضفناهم بالأحمر، الكتاب المقدس عم بيقول بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. أول صفة فإذا بها يثق قلب زوجها، بسفر التكوين المرأة مأخوذة من ضلع الإنسان، من محل قريب لقلبه، فإذا قلبه بيطمئن لإلها فإذا هي تعود لتصير عون لزوجها، مثل ما قال عنا بسفر التكوين المرأة معين لزوجها، تكون له معين تسنده، بيطمئن لإلها، بيكون مطمن لما يترك بيته ويروح على شغله أنه هي سوف تدبر البيت، مش بخاف وين بتروح، تخرج مثل ما حكينا على المرأة الغريبة الزانية، تخرج بتقضي كل وقتها خارج البيت، لا يعرف لا أين هي ولا أين تذهب ومن تعاشر إلى آخره، لازم يطمئن إليها قلب زوجها وبحس أنه هي غنيمة، هي المكسب وليس بحاجة إلى مكسب آخر، فلا يحتاج إلى غنيمة، هي الغنيمة. تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، يعني هي عم تفكر بما هو لمنفعته وليس بما هو لمنفعتها، وكل أيام حياتها يعني دائما كل ثانية كل وقت هي تبحث عما يرضي زوجها، كيف بدها تسعده، كيف بدها تخلي له حياته أفضل، مش كيف كل دقيقة بدها تكدره، بدها تنقصه، بدها تفركش له حياته وتعيشه بزبطكم عصبية في كل وقت. هذا الشيء اللي بيقوله مربولوس انه نحن نحيا للآخرين وليس لأنفسنا، وهيك الزوجة الصالحة تصنع لزوجها خيرا كل أيام حياتها. صفة تانية هي نشاطها في البيت، تدبيرها في البيت، جدارتها في البيت، بيقول تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر، كيف السفينة بتضلها تشتغل ليل نهار، تجلب طعامها من بعيد وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما. يعني حتى الشغل شوفوا يلي هو للرجل، حتى هذا الشغل هي بتساعد فيه، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها مجيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل. ونجي إلى طيبتها ومعطاءها، عمل المعطاء، تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة اللي هي رأس المغزل اللي بتلقط فيه الخيط، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. لاحظتوا يمكن كيف أن المرأة الفاضلة هي امرأة عاملة يدوية، قديش ذكرت اليدين بهالكم آية، بالآية 13 تشتغل بيدين راضيتين، آية 16 بثمر يديها تغرس كرما، بال17 تشدد ذراعيها، بال19 تمد يديها إلى المكب وتمسك كفاها بالمغزل، الآية 20 تبسط كفيها إلى البائس وتمد يديها إلى المسكين، تشتغل من مال بس من تاني مال بتعطي، تشتغل بيدين وبتعطي، فهي امرأة فإذا نشيطة تحب العمل، تنطق حقويها بالقوة ولا تأكل خبز الكسل بالآية 27. الشيء اللي حلو بهالآيات أنه عندما تعمل تعمل بيقول بيدين راضيتين، يعني بفرح بسرور، يلي بيشتغل هو مبسوط، مش بتشتغل هي عم بتنق كل الوقت، هي عم تتذمر كل الوقت. لما تشتغل تشتغل بفرح، تعمل تشتغل بالصوف، تشتغل بالكتان، يعني حتى هذا العمل في ذلك الوقت كان يعد إذا بدكم من الأعمال اللي تشرف المرأة عندما هي تكسي أهل بيتها من عمل يديها. ما معناته إنه ما كان في تياب، ما كان فيها تشتري، ما كان في ناس يعملوا هذا التياب عنا، لكن كان هذا الشيء مفخرة إنه هي عملت تياب لأولادها. حتى لليوم بعده هذا الشيء موجود، يلي بيشتغلوا بالصوف وبيعملوا، مش لأنه ما بيقدروا يشتروا كنزات، ولكن لأنه هن بيحبوا يلبسوا إثباتكم عائلتهم من عمل تعبهم. العبارة الثانية كمان الحلوة، سراجها لا ينطفئ في الليل، معناتها أنه هي تسهر تعمل حتى في الليل، وتقوم إذا الليل بعد، يعني بتقوم مع الفجر من الصبح بكير، بتقوم تعطي أهل، بتحضر الأكل لزوجها، تعطي فريضة لفتياتها، يعني بتعطي شغل للبنات اللي عم يشتغلوا عندها بالبيت إلى آخره. فإذن هي من النساء العاملات اللي ما بيحبوا الكسل، يلي ما عندهم شعار بالحياة الكسل أحلى من العسل، عنده شعار شغل العمل، هذه المرأة الفاضلة. نجي للصفات اللي بعدها وشوف كيف مسؤوليتها مع عائلتها. امرأة مسؤولة، أم مسؤولة، لا تخشى على بيتها من الثلج، لما يجي الشتاء والثلج ما بتخاف، لأن كل أهل بيتها لابسون حلل، مثل ما قلنا كانت حضرتهم لتيابهم تبع الصوف. تعمل لنفسها موشيات، موشيات هن إما بدكم السجاد أو أغطية الخوت الأسرة، لبسها بوص وأرجوان، تهتم حتى بلبسها، يعني ما بتهمل حتى حالة ولبسها. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، عادة بالمدن القديمة كانوا يروحوا يقعدوا على باب المدينة، يقعدوا إذا بدكم الكبارية، يلي لما يصير مشكلة بالمدينة يجوا لعندهم يسألون، يشتغلوا يشتغلوا مثل الشيوخ العشائر وغيره، أنه هن الأكابر يلي لما يصير مشكلة بيقضوا فيها، يعني نوع من قضاة إذا بدكم بالمدن القديمة بالقبائل القديمة. فإذن زوجها يجلس مع هؤلاء الناس، يعني هي رفعت له راسه لزوجها في أبواب المدينة. تصنع قمصانا تبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني، حتى من عمل لديها بتبيع إلى آخره. العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن الآتي، على المستقبل، ما بهم المستقبل، تضحك على الزمن الآتي، يعني ما عندها هم للمستقبل. تفتح فمها بالحكمة، كمان مطلوب منا إذا بدكم تعليم الحكمة، وفي لسانها سنة المعروف أو تعليم المعروف أو كلام الحكمة إذا بدكم تعليم الرحمة. تراقب طرق أهل بيتها، تراقب شو عم بيصير بالبيت، عم تعرف شو عم بيصير حواليها بالبيت، ولا تأكل خبز الكسل، ما في كسل بأموصة. فإذن من هذه الصفات ما ناخد صفات المسؤولية. المرأة الفاضلة هي المرأة المسؤولة، أول شيء مسؤولة تجاه زوجها، لأنه زوجها بتشوفه كأهم إنسان بحياتها، هو يطمئن قلبه إليها، وهي بتهمها أنه تحافظ عليه على كرامته وعلى سمعته، يجلس بين مشايخ الأرض. وهون بنشوف كيف انه المرأة بينطبق هون المثل اللي بيقولوه انه وراء الرجل العظيم امرأة، لانه هي مريحته ووصلته الى الحالة التي هو فيها. ممكن بعض الناس يقولوا بقى يصيروا شبهوا انه المرأة هي القلب والرجل هو العقل بالبيت، مرات بيشبهوا ما بعرف انا المرأة أو الرجل هو الرأس والمرأة هي الرقبة بتحرك الرأس وإلى آخره، بصيروا هيك بصيروا شقلبوا وبيحكوا التشابيه وإلى آخره. طبعاً بالكتاب المقدس ما في، خلينا نقول بسفر الأمثال هون التركيز إنه هي ترفع زوجها وهو يرفعها، كله بيرفع بعضه، كله بيقدر بعضه، كلهم بيكملوا بعضه. تاني شغلة، تصرف بمسؤولية تجاه البيت والأولاد، لا تخشى على بيتها، إذا عندها مسؤولية تخدها، تقوم مثل ما قلنا قبل شوي بعد الليل وتعطي أكل لأهل بيتها، تهتم ببيتها، تنهض باكرا، تعد طعاما لزوجها لأولادها، تراقب طرق أهل بيتها. بمعنى هذا كتير مهمة، تراقب طرق أهل بيتها، يعني عم تراقب شيء عم بيصير بالبيت، عم تعرف أولاده وين عم بيروحوا، وين عم بيجوا، مع مين عم بيظهروا، وين عم بيروحوا، مين عم بيعاشروا، أي تلفزيون عم بيحضروا، أي كتب عم بيقروا، أي برامج عم بيشوفوا، شو مبادئهم، كيف عم بيتصرفوا بأموالهم. كل الأمور اللي عم بتصير حواليها بالبيت ليست غريبة عنا، هي عم بتراقب هذه الأمور كلها وتفعل ذلك بحكمة، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. كمان شفنا كيف مسؤوليتها مع الآخرين، إذا مسؤولة تجاه زوجها تجاه أولادها، الآخرين كيف تهتم بالفقير بالبائس، كيف تعطي فريضة أعمال للفتيات عندها بالبيت، إذا كمان مسؤولية تجاه الآخرين. وآخر شيء مسؤوليتها تجاه نفسها، مثل ما قلنا أيضا عم تهتم بلباسها، لباسها قلنا البوص والأرجوان، يعني حتى بمظهرها تهتم. فإذا المرأة الفاضلة هي مرأة مسؤولة تجاه زوجها، أولادها، بيتها، الآخرين، تجاه نفسها. هذه بدنا ننتبه. ومنجي إلى الفقرة الأخيرة، فإذا مدح هذه المرأة التقية، يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. هذا السهر على البيت اللي حكينا عنه قبل شوي، إنه هي تراقب وتنتبه، ممكن مرات يعمل حساسيات، ممكن مرات يضوجوا منها زوجها أولادها اللي عم تسأل كتير، عم بتراقب كتير إلى آخره. ولكن مع مرور الوقت يكتشف أهل البيت، إن كان الزوج أو الأولاد، إنه هذا السهر يجب أن يمدح، فيمدحها زوجها وأولادها يطوبونها، وهو أهم مديح تناله الأم. شو من قال برات البيت والمدحت برات البيت لا يساوي المديح اللي بتاخده بقلب بيته، ما له أهمية كل ما تسمعه برا من كلام حلو قد ما هو المديح اللي بتاخده ببيته عندما يجب يجد أهل البيت أنها هي اللؤلؤة التي يندر وجودها، الكنز النادر الذي لا يقدر بثمن. فإذن هون المديح يأتي، المديح الصادق هو الصادر فإذن عن الزوج والأولاد. ولكن أيضا رح نشوف بعد شوي بالآية 31 أعمالها تمدحها، لأن مرات بيعرف سفر الأمثال أنه ممكن الإنسان حتى بأهل بيته، أعداء الإنسان أهل بيتي، ممكن ببعض المرات يكون في بأهل البيت من لا يقدر تعب هذا الإنسان، هذه المرأة، فأعمالها رح يجعل يقول ثمر يديها يمدحها. بيكمل، فإذا بنات كثيرات عملن فضلا، نحكي على المرأة الفاضلة، في كتير بنات عملوا فضل، يعني عملوا منيح، أما أنت ففقت عليهن جميعا. الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب. فإذا المديح من الأعمال. فإذا نتكلم عن المرأة المتقية الرب، المرأة التي تخاف الرب. هذه المرأة الصالحة بتهمها زينة القلب، الوديع الهادئ، الجمال الداخلي اللي هو أهم بكتير من الجمال الخارجي. التقوى تبعه يعني كيف ربنا بيشوفه في جمال الداخل. ربنا يلي ينظر إلى باطن الإنسان، إلى قلب الإنسان، وليس إلى المظهر الخارجي. بأمثال 11 بيقول، وهذه الآية عندكم إياها بعدين لحلقة الحوار، حلقة من ذهب في أنف خنزيرة، شوفوا قديش تشبيه بشع، حلقة من ذهب بأنف خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل. شو بتعمل يعني بجمالها إذا ما في عقل، ما في حكمة بالتصرف، مثل حلقة من ذهب في أنف خنزيرة. فإذا مثل ما بيقول بسفر الأمثال، الحسن غرور، الجمال غرور، ولا يبقى في النهاية إلا مخافة الله. فإذا جمال المرأة ليس في ملامحها الخارجية، بل في مخافة الرب. يعني جمال الذي يزين الإنسان هو الجمال الإلهي، صورة الله في الإنسان. هذا اللي نحن إذا منصونا هي التي تعطي، تعكس جمال إلهي على النفس البشرية. ليش؟ لأنه جمال الجسد، إذا نحكي الجمال الخارجي، هو باطل. المرض بيهده، الموت بيروحه، الألم بتحطمه، ولكن مخافة الله ثابتة. فإذا هو بدكم التمييز بين ما هو متغير متحول، ولو أنه نحن اليوم بتقنيات معينة منجرب نوقف الزمن ونوقف العمر ونوقف تحول الجسد، ولكن لا يمكن أن نقاوم إرادة الله اللي خلق الإنسان في هذا الشكل المتغير. يجب أن نقبل هذا الشيء ونعرف أن الجمال الخارجي بدكم باطل، متغير، خادع. ما في عمليات تجميل اليوم كمان، فينا نقول قديش في خداع بالموضوع كمان، يزول مع الزمن. أما الجمال الحقيقي فهو من الداخل. بيقول بسفر المزامير، شبح بثملكم الغاو، مجد بنت الملك من الداخل. الجمال بينبع من الداخل، والداخل لما نحكي عن الداخل نحكي عن التقوى ومخافة الرب. هيك سفر الأمثال بلشنا بالفصل الأول برأس الحكمة، مخافة الرب. بلشنا رأس الحكمة، بدك تكون حكيم مزبوط، مخافة الرب. وأنهلنا السفر، المرأة التقية هي تمدح من الرب. المرأة الخائفة الرب هي تمدح من الرب. نجي إلى الخلاصة. كثير من الستات بالحياة ممكن مرات بيقولوا نحن عم نشتغل مقصرين مع بيتنا، مش عم نعطي وقت لبيتنا. وممكن العكس كمان، في ناس بيندموا بيتحسروا إن هن مثلا ربيت بيوت مثل عم بيقدروا يشتغلوا ويقدموا لبيتهم من عمل يديهم في شغل خارجي. المرأة الحكيمة، المرأة الفاضلة، تعرف كيف إنها توازن بحياتها. الفضيلة الأساسية للمرأة هي التوازن، هي الإنسانة المتوازنة في كل شيء في حياتها. بتعرف تعطي بحكمة، بفهم، بفطنة، وتدبر بيتها وتعمل خارج البيت وتدبر كل حياتها بالتوازن. غلط نفهم اليوم من سفر الأمثال إنه المرأة الفاضلة هي المرأة القاعدة بالبيت، أو نفهم إنه المرأة المثالية هي التي تعمل وعندها شغل ولازم تعمل. لا، هو يعطي صورة عن المرأة الحكيمة. ومثل ما قلنا، الحكيمة هو فطنة في التصرف في الحياة من أجل الوصول إلى حياة أفضل. فإذا المرأة المثالية ليست امرأة سلبية، امرأة أثبتكم مثل ما ممكن تفهموا أثبتكم بشكل غلط، ها أنا أمة للرب، امرأة خاضعة، ما بتحكي، ما عندها أي شخصية إلى آخره. لا، ليست الامرأة الفاضلة هذه الامرأة أثبتكم الضعيفة. مثل ما حكينا، هي الامرأة القديرة التي تدبر بيتها، عائلتها، تسهر على كل شيء. ولكن قوتها عم نحكي عنها وكرامتها ليست بالمعنى البشري، يعني هي امرأة متسلطة، ولكن هي قوة وكرامة تنبع من تقواها وخشيتها للرب. كلمة تكون امرأة مزينة بالإيمان بالتقوى تكون شخصيتها شخصية قوية. فإذا المرأة الحكيمة قادرة، شفناها فاضلة يعني قادرة، قلنا نادرة من يجدها، هي عون يطمئن إليها قلب زوجها، هي عاملة تصنع بيديها، شفنا قديش في عمل باليدين، هي عطوف بتعطي للمسكين بعد ما تشتغل بإيديها، ثلاث عينات إذا بتكون عون وعاملة وعطوف، وهي المرأة التقية التي تخاف الرب. بتشوفوا كيف في آخر سفر الأمثال، في آخر فصل من سفر الأمثال، المرأة هي كل شيء. تلاحظوا كيف هي كل شيء بالنسبة للعائلة، بالنسبة للمجتمع، ليست نصف المجتمع ولكن بحسب بدك سفر الأمثال يقول هي كل شيء، يعني بدونها زوجها بالمجتمع مبهدل، بدونها البيت مبهدل. مثلا ليست بتكون النصف قد ما هي المرجع لكل شيء، الأصل والمبدأ في كل شيء. هي تفعل كل شيء بهذا الفصل اللي قريناه بالبيت وخارج البيت، يمكن بس شغلة واحدة بتعملها أنه ما بتنام، تفعل تقوم بكل الأعمال. ومشان هيك هذه المرأة تجسد الحكمة، نرجع لأصل موضوعنا المرأة والحكمة، هذه المرأة تجسد الحكمة التي هي غاية البشر في هذه الحياة. الذي يجد الحكمة وجد إذا بدكم أقصى ما يمكن أن يتمناه في هذه الحياة. طبعا مثل ما حكينا بالوعظة وغيره إنه الحكمة هي يسوع المسيح، تجسدت فيه الحكمة. فإذن هنا المرأة اللي هي صورة أيضا لهذه الحكمة هي التي تعطي الرجال والأولاد والبيت كل ما يلزمهم للحياة. بعد ما قلنا سفر الأمثال شو هن أشكال المرأة التي تقود للموت للهاوية، المرأة السيئة، أعطانا أبهى صورة عن المرأة الفاضلة لشبهها بالحكمة التي يمكن أن تحسن العائلة والمجتمع والحياة عامة لكي تجعلها أفضل. شكراً.